بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم لتسجيلات دار الحديث السلفية بذمار أن يقدموا لكم هذه المادة الصوتية، وهي عبارة عن خطبة جمعة للشيخ الفاضل أبي عبد الله محمد العنسي حفظه الله ورعاه، والتي كانت بعنوان تنبيه أمة الإسلام إلى نعمة المحافظة على المال. تنبيه أمة الإسلام إلى نعمة المحافظة على المال. ألقيت هذه المادة في 27 من شهر محرم لعام 1438 للهجرة النبوية. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، روى الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تعالى في صحيحيهما من حديث المغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومن عن وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. تضمن هذا الحديث عباد الله أمورا مهمة، ونبه على أمر يأتي ذكره إن شاء الله، أي الذي نحتاج أن نبين فيه ما أعان الله تبارك وتعالى. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، خص الأمهات، مع أن عقوق الوالدين الأب والأم من الكبائر، لأن العقوق إلى الأم أسرع والجرأة إليها أعظم. التجرؤ على الأم واستضعاف الأم أسرع من استضعاف الأب، وإلا فكل ذلك من الكبائر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر عن الكبائر بقوله: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، يستحق صاحبها هذه المعصية العقوبة العاجلة قبل الآجلة. ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وأعظم قطع للرحم حقوق الأمهات، حقوق الوالدين أعظم قطيعة للرحم وأعظم إساءة ومعصية بعد الشرك بالله تبارك وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والعاق لا يجرؤ على العقوق إلا لضعف إيمانه أو انعدامه وشقائه. قال الله عز وجل عن نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات. والوأد هو دفن البنت حية وهي على قيد الحياة كما كانت تفعل ذلك الجاهلية. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون؟ أيصبر على البنت وعلى عطاء الله عز وجل بالبنت ويشعر بالهيانة؟ أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ وهذا لا يكون إلا من صاحب قلب غليظ، ولا يفعل ذلك مؤمن بالله واليوم الآخر. ووأد البنات ومنع وهات أو منع وهات، أي حرم على الإنسان أن يكون مانعا لما يجب عليه، وجب عليه حق شرعي يمنعه وهو قادر على الوفاء به وعلى إعطائه، وهو لا يصدر منه إلا الطلب، يطلب حقه ويطلب ما ليس له ويمنع الحق الواجب عليه، ومنعا وهات. وقال عليه الصلاة والسلام: وكره لكم قيل وقال، أي الكلام الذي لا فائدة منه إما بنقل الكلام أو نقل الأخبار أو استخبار الناس عن أخبارهم الخاصة التي لا فائدة من ذكرها. والذي يدل عليه الحديث النهي عن كثرة الكلام الذي لا ينفع. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. كثرة السؤال أي سؤال الناس أموالهم بغير حق، إما على جهة الطلب كالذي يكثر من السؤال وهو غني وعنده ما يكفيه ويؤذي الناس بكثرة الطلب من أموالهم، فهذا حرام. من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليقل أو ليستكثر. ويطلق أيضا على كثرة السؤال في المسائل لقصد المراء والخصومة والإتيان بالمشكلات والمعضلات، يكون كثير السؤال ولا ينتفع بالإجابة أيضا يدخل في ذلك. وكثرة السؤال وإضاعة المال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، لأن المال الحلال الطيب منحة من الله ونعمة من الله، فتضييعه تضييع لنعمة وكفر لنعمة من الله عز وجل. فإن المال جعله الله عز وجل قواما تقوم عليه مصالح الناس، المال جعله الله قواما تقوم عليه مصالح الناس. قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي أموالكم التي هي قواما لكم في مصالحكم. قال الله: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. والمراد بالسفهاء هنا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، السفيه الذي لا يحسن التصرف. كل من لا يحسن التصرف في المال فينفقه في غير ما ينفع، في غير وجه شرعي، لا نفع ديني ولا نفع دنيوي، وإنما يتصرف بالمال يبذر ويسرف ويتعامل بذلك المال تعاملا لا يرضاه الله، فينفق منه في الحرام ويسرف في النفقة من غير حاجة إلى ذلك الإسراف أو إلى تلك النفقة الزائدة. فالذي لا يحسن التصرف هذا سفيه، حتى ولو كان ابن 60 أو 70 سنة، ولا يختص السفيه بالصغير أو بالمرأة أو بالمجنون أو بالمحجور عليه المفلس. فمن لا يحسن التصرف في ماله قال أهل العلم هذا سفيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، بل إن الله سبحانه وتعالى أخبر أن رسله عليهم الصلاة والسلام يأمرون الناس أن يتصرفوا في أموالهم تصرفا شرعيا. قال الله عز وجل عن قوم شعيب: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. يستهزئون به ويسخرون به وهو نبي كريم. صلاتك عبادتك تأمرك أن نترك عبادة الآلهة والأوثان، وتأمرك أننا لا نتصرف في أموالنا كيفما نشاء؟ هي أموالنا، إن شئنا قطعناها، إن شئنا حرقناها، إن شئنا أتلفناها، نحن أحرار. هكذا يقول قوم شعيب: أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وهذا يقولونه على جهة الاستهزاء والسخرية. وربنا سبحانه وتعالى قد بين لعباده في أمور كثيرة كيف يتصرفون بالمال. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تكن بخيلا شحيحا فيما هو لازم عليك من النفقة والإحسان. قال الله عز وجل: فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، أي لا تسرف فتقعد ملوما محسورا. وقال سبحانه وتعالى في صفات عباده: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فلا هم بخلاء وأشحاء في الحق الواجب عليهم ولا هم مسرفون مضيعون للأموال مترفون لها يتصرفون فيها تصرفا لا يليق. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والتصرف في المال عباد الله بغير حق في المال الحلال تعد على حق الله عز وجل، لأن هذا المال مال الله، لأنه عطاء من الله. قال الله عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. فالمال الله الذي أعطى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وأنه هو أغنى وأقنى، أي أغنى عبده بالمال وجعله يتملك المال ويتصرف فيه، وأنه هو أغنى وأقنى. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق. يتخوضون أي يتصرفون، يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. لهم النار يوم القيامة. فلا تظن يا عبد الله أن المال الذي بيدك تفعل فيه ما تشاء وتضيعه. فلو أن إنسانا أخذ ماله ليحرقه وجب على ولي الأمر أن يحجر عليه وأن يمنعه وأن يحبسه وأن يؤدبه، وليس له أن يقول هذا مالي، ليس له ذلك، لأن هذا مال يحتاجه العبد في شؤونه، في نفقته على نفسه، في نفقته على أهله، في نفقته على أولاده، في صلة رحمه، في الإنفاق على ما يحتاجه من أموره التي لا غنى له عنها. فالمال نعمة من الله تبارك وتعالى. ولذلك سمعتم هذا التهديد الأكيد والوعيد الشديد: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. لذلك الذي يتصرف في ماله على الوجه الشرعي هذا هو الإنسان الذي يؤمل منه أن يكون على الحق وعلى العدل وعلى الوسط وعلى القسط، فلا يبذر ولا يقتر ولا يتصرف تصرفا سيئا. نعم عباد الله، نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، لو أراد الإنسان إذا حضره الموت أن يوصي بماله كله ممنوع، وهو ماله، لكنه يمنع في تلك الحالة. فقد جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده وهو مريض، وقد خاف على نفسه أن يموت في مرضه، فقال: يا رسول الله، إني ذو مال كثير ولا يرثني إلا ابنة لي، ما عنده إلا بنت واحدة، أفأتصدق بمالي؟ قال: لا. قال: بشطره يا رسول الله، أي بالنصف، أي يوصي بماله، يجعل ماله بعد موته وصية كله. قال: لا. قال: بشطره يا رسول الله. قال: لا. قال: بالثلث. قال: الثلث، والثلث كثير. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس في الوصية غضوا، أي أنقصوا، من الثلث إلى الربع لكان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث، والثلث كثير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، أي حتى ما تطعم زوجتك تحتسب بتلك اللقمة وجه الله، تؤجر، تؤجر على إطعام نفسك، وتؤجر على إطعام أهلك، وتؤجر على إطعام ولدك. وإذا كان عند الإنسان مال ويحتاج إلى أن ينفقه في سبيل الله يبدأ أولا بنفسه، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل قال: يا رسول الله، إن عندي دينار، قال ابدأ بنفسك، أي انفقه، ابدأ بنفسك. قال عندي آخر، قال انفقه، قال انفقه على نفسك. قال عندي آخر، قال انفقه على ولدك. قال عندي آخر، قال انفقه على أهلك. قال عندي آخر، قال أنت أبصر به، أنت أبصر به. فلذلك يقدم الإنسان الأقرب فالأقرب في النفقة، كما قال الله عز وجل: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ولما أراد أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه أن يجعل حديقته الطيبة التي كانت طيبة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيها ويشرب من ماء فيها طيب، وفيها نخل وفيها زرع وفيها ثمر، أنزل الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: يا رسول الله، إنما لي بيرها صدقة لله، أرجو برها وذخرها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بخ بخ، ذلك مال الرابح، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، اجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه رضي الله عنه، فلا يخول الإنسان في وصيته عند موته إذا أراد أن يوصي إلا بالثلث فأقل، وليس له أن يتصرف بعد ذلك بأن يعطي هذا كذا وهذا كذا ويوصي لغير وارث، فإنه يأثم، والوصية لوارث من الكبائر، لا وصية لوارث، وإنما الوصية لغير وارث، وكل سيأخذ نصيبه الذي كتبه الله وحدده الله من الميراث. المهم أن تنفذ الوصية وأن تقسم التركة قسمة شرعية يرضاها الله، ويأخذ كل النصيبة من الرجال والنساء الصغار والكبار نصيبهم من التركة من القليل والكثير، فإن الناس يحتالون في هذا الباب، فلا يقسمون إلا التراب، ولا يقسمون إلا البيوت، أما السيارات والأسلحة والمال الموضوع في الشناط وفي الصناديق لا يقسمونها. والله عز وجل يقول: مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، ما دام ميراثا عن هذا الميت يقسم بين الورثة بالحق وبالعدل. نعم عباد الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، ومنهم رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أي أنفق ماله في وجوه البر. قال أهل العلم: من كان سينفق ماله في وجوه الخير بعد كفايته وغناه، وأنه لا يرجع يطلب الناس بعد ذلك، فله أن ينفق أكثر ماله في سبيل الله، ويطعم منه المساكين، ويتصدق، ويبني المساجد، ويعمل المحاسن والصدقات الجارية، له أن يفعل ذلك ما دام في على قيد الحياة قبل مرض الموت. عباد الله، هذا موضوع واسع جدا، والذي أردت من هذا الكلام هو التوصل إلى أننا بحاجة إلى أن نعرف أن المال الذي يكون بأيدينا يحتاج إلى رعاية، ويحتاج إلى حفاظ، ويحتاج إلى بصيرة في النفقة، فلا يجوز أن تصرف مالك في حرام وفيما لا ينفع وتبذر، فأنت مسؤول، أنت مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن ذلك عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا، وأن يأخذ بنواصينا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل بلاء وشر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يوحد صفنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يصرف عنا كل سوء ومكروه. ومن أراد أن يشغلنا، أو أراد أن يفسد بيننا، أو أراد أن يضر بنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يقطع دابره، وأن يشغله في نفسه، وأن يرد كيده في نحره، إنه ولي ذلك والقادر عليه.